بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسألة التوسل وفصل فيها، والآن يذكر التوسل الذي جاء في السنة وجاء في الأحاديث والآيات، وذكر أن التوسل هو الذي ذكره ربنا جل وعلا في ابتغاء الوسيلة. فمن طلب أو هو طلب من يتوسل به، ابتغاء الوسيلة هو طلب من يتوسل به، أي يتوصل ويتقرب به إلى الله جل وعلا، سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر، أو كان على وجه السؤال له والاستعاذة به. فالأول هو دعاء العبادة، والثاني دعاء الطلب. قال رحمه الله: ولفظ الدعاء، ثم ذكر أن الدعاء هو دعاء عبادة ودعاء مسألة. قال: وقد يفعل العبد ما أمر به ابتداء لأجل العبادة لله والطاعة له، ولما عنده من محبته والإنابة إليه وخشيته وامتثال أمره، وإن كان ذلك يتضمن حصول الرزق والنصر والعافية. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أنا قد يفعل العبد العبادة ابتداء وهو يريد الطاعة ويريد العبادة، ما يريد الدنيا، لكن قد يحصل له من الرزق والنصر والعافية في هذه العبادة، مثل مثلا ما يحصل في الجهاد من الغنيمة، وقد يحصل أيضا كذلك من بعض العبادات شيء من الرزق يرزقه الله عز وجل، فهذا أيضا لا يخدش في العبادة. قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أهل السنن أبو داود وغيره: الدعاء هو العبادة، وهذا هو الصحيح، وأما الدعاء مخ العبادة لا يصح. قال: ثم قرأ قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد فسر هذا الحديث مع القرآن بكلا النوعين، أي نوع العبادة ودعاء المسألة. ادعوني أي اعبدوني واطيعوا أمري، أستجيب دعاءكم، وقيل سلوني أعطكم، وكلا المعنيين حق. وفي الصحيحين في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النزول: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. أنا فرق بين الدعوة وبين السؤال. من يدعوني فأستجيب له، أي من عبد الله عز وجل وصلى ودعا، فإن الله عز وجل يستجيب له هذه العبادة. ومن سأل سؤالا في دين أو في دنيا يعطيه الله عز وجل. ومن يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. قال: فذكر أولا إجابة الدعاء، ثم ذكر إعطاء السائل والمغفرة للمستغفر، فهذا جلب المنفعة وهذا دفع المضرة، وكلاهما مقصود الداعي المجاب. أنا إجابة الداعي هو جلب له المنفعة، وإعطاء السائل سؤله هو دفع المضرة. قال: وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: وقد روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. أنا هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله، وقد ذكره ابن جرير في تفسيره من طريق الصلب ابن حكيم عن أبيه عن جده، وقيل في بعض تفاسير كتفسير ابن أبي حاتم الصلت ابن حكيم عن أبيه عن جده، وكلاهما لا يعرفان، أي هذا الصلب أو الصلب ظاهر أنه مجهول، إن كان الصلب فهو مجهول لا يعرف ولا يوجد فيه كما قال الشيخ محمود شاكر لا يوجد في كتب التراجم، وإن كان الصلت فهو أخو بهز ابن حكيم، فالحديث لا يصح. ولهذا قال الشيخ وقد روي أن بعض الصحابة على صيغة التضعيف أو على صيغة التمريض. قال فأخبر سبحانه أنه قريب يجيب دعوة الداعي، وقد جاء عن الحسن مثله، جاء الحسن البصري نحوه. قال أنه قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ثم أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به، كما قال بعض فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إني أجيب دعوتهم. قالوا وبهذين السببين تحصل إجابة الدعوة، بكمال الطاعة لألوهيته وبصحة الإيمان بربوبيته أي بأفعاله سبحانه وتعالى. فالذي يدعو الله عز وجل يوقن بالإجابة ويعتقد أن الله عز وجل قريب منه، وهذا كما قال الشيخ هنا إيمان بربوبيته، وأيضا دعاءه طاعة لألوهيته. قال فمن استجاب لربه بامتثال أمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاءه، كما قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أنا إذا استجابوا له جل وعلا وعملوا الصالحات زادهم الله عز وجل من فضله، أي يستجيب لهم، يقال استجاب واستجاب له. واستجيب لهم ليس معنى أنه يدعون فيستجيب لهم، بل الاستجابة أعم، يستجيب لهم في قبول طاعاتهم. قال فمن دعاه موقنا أنه يجب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه هو القائل وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. قال وهو القائل سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال وهو القائل سبحانه قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. كل هذه الأدلة في استجابة الله عز وجل لعباده. قال ولكن هؤلاء الذين استجابوا لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولرسوله كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، معنى أن الله عز وجل يعطي من دعاه ويعطي من لا يدعي من لا يدعيه، معنى من الكفار وغيرهم يرزقهم سبحانه وتعالى، بل قد يحقق لهم شيء مما يرجون ومما يريدون، وهذا من فضل الله جل وعلا وسعة إعطائه سبحانه وتعالى. فقال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، أي يعطي من أراد الآخرة ويعطي كذلك من أراد الدنيا. قال وقد دعا الخليل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الإيمان فقال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه، وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه. وهذا كله كما قلنا أراد يبين الشيخ أن ليس استجابة الدعاء عند القبر أو عند غيره معنى أن الله عز وجل يحب هذا الداعي، بل الله عز وجل قد يستجيب للكفار ويعطيهم ما أرادوا، كما قال الله عز وجل: من أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، فيعطيهم الله عز وجل قد يكون حتى ما أرادوا من الدنيا يعطيهم، لكن الآخرة ليس لهم فيها شيء. قال وهنا قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال: فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه وإما بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه، بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر والبر والفاجر، وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤالهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. قال: وقد ذكروا أن بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفذ ماؤهم العدل، معنى كان معهم ماء يشربونه فنفذ عليهم هذا الماء انتهى، فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنه، فاشتور ولاة أمر المسلمين، فاشتور معنى تشاور، قال: فاشتور ولاة أمر المسلمين أي قادة المسلمين الذين كانوا في الجيش، قالوا: بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم، لأنهم محاصرون. فقام أولئك فاستسقوا، أي الكفار قاموا واستسقوا ودعوا الله فسقاهم، أنا جاءت المطر، دعوا الله فجاءت المطر، فاضطرب بعض العامة، أنا بعض العامة الذين ليسوا عنده علم اضطربوا، كيف هذا الله يعطي الكفار، واستسقوه فأعطاهم الله. فقال الملك لبعض العارفين، أنا بعض العلماء، أدرك الناس، فأمر بنصب منبر له وقال: اللهم إنا نعلم أن هؤلاء من الذين تكفلت بأرزاقهم كما قلت في كتابك: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد دعوك مضطرين، لأن الله عز وجل يجيب دعوة المضطر، فهذا وعد منه سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. لما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أنت رسول الله؟ قال: نعم أنا رسول الله الذي إذا أجابك ضر دعوته فكشفه لك. أنا الله عز وجل ليس رسوله، أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أنت رسول الله؟ قال: نعم أنا رسول الله الذي، من هذا؟ هو الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته فكشفه عليك. قال: ولما دعوك مضطرين لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم، والآن فنريد أن ترينا بهم آية يثبت بها الإيمان في قلوب عبادك المؤمنين. فأرسل الله عز وجل عليهم ريحا فأهلكتهم، أو نحو هذا. هذه القصة يقول المعلق أنه لم يجد هذه القصة، وأنا أيضا بحثت عنها في كتب التاريخ فلم أجد هذه القصة، لعل الشيخ ذكرت له في شيء من المحادثات أو الجلوس، أو كانت هذه حصلت في زمنه فنقلت إليه. قال: ومن هذا الباب من قد يدعو دعاء يعتدي فيه، إما بطلب ما لا يصلح، أو بالدعاء الذي فيه معصية الله، شرك أو غيره، فإذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح، بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين، يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. ولهذا أحيانا تجد أن هناك الكفار معنى تعودوا طريقة يدعون بها فيستجاب لهم، فيظنون أن هذه الطريقة شرعية وهي قد تكون غير شرعية، مثل ما جاء في قصة دانيال نبي الله دانيال، لما وجدوه كان وضعوه في تابوت، وإذا أرادوا أن يمطروا أخرجوا التابوت واستسقوا فيمطرون، وهذا من باب استدراج الله عز وجل لهم، ولله عز وجل حكمة البالغة. فاستجابة الله عز وجل لهم ليس معنى ذلك أن أمرهم صحيح وعملهم صحيح. قال: فإذا حصل بعض غرضي ظن أن ذلك دليل على أن عمله صالح، بمنزلة من أملي له وأمد بالمال والبنين، كما جاء في الآية كما سيذكرها المؤلف، يظن أن ذلك مسارعة له في الخيرات. قال الله عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. معنى قد يكون هذا الرجل كافرا يطلب مال من الله ويطلب بنين فيستجيب الله عز وجل له، فليس معنى ذلك أنه يحبه. وجاء في حديث أبي كبشة الأنماري أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب. فقال: يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين، ما نعطيهم من الأموال وما نعطيهم من الأبناء، ليس معنى ذلك أننا نحبهم. قال: نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، معنى نسارع لهم في هذه الأمور حتى أنه يوم القيامة لا يجدون شيئا من ذلك. قال: وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وأخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لما نسوا ما ذكروا به، معناه انهمكوا في المعاصي، دخلت عليهم الدنيا، لما دخلت عليه الدنيا فتح الله عز وجل عليهم أبواب الدنيا، معناه وهذا حكمة من الله، لما عصوا الله فتح عليهم أبواب الدنيا، فتحت عليهم الدنيا وجاءت الخيرات، مع أنهم أعرضوا عن الله. فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني أبواب الخيرات، حتى إذا فرحوا بها، فرحوا بها لأنهم رأوا الخير، رأوا الآن عندك الآن في دول الكفار أعطاهم الله عز وجل من الأموال وأعطاهم من الدنيا، عندهم أكثر من المسلمين وأفضل من المسلمين. ولهذا كان ربنا جل وعلا يقول للنبي: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلبهم أي في النعم، عندهم نعم كثيرة، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. معنى نمتعهم في هذه الدنيا، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فالله عز وجل يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، يعطيها الكفار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر: هؤلاء فارس والروم يا رسول الله وأنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ولهذا الصحابة من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فتحت عليهم الدنيا، فتحت فارس والروم وفتحت الأشياء، عبد الرحمن بن عوف لما قدم له العشاء ورأى عشاء ما كان يأكلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فبكى وقال: ما أرى إلا أن طيباتنا قد عجلت إلينا. وأما إخواننا قد ماتوا، أنا كانوا إخواننا الذين كانوا معنا قد ماتوا، فظن رضي الله عنه أن أولئك لما ماتوا اختارهم الله، ونحن بقينا إلى أن جاءت هذه الدنيا، بقينا إلى أن رأينا هذا الفتوحات وهذه الدنيا. فلهذا قال: ما أرى معنى طيباتنا إلا عجلت إلينا في هذه الحياة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففي شك أنت ابن الخطاب، أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فلا يغتر الإنسان، يقول الآن كثير من المسلمين يقول: كيف نحن مسلمون ونحن في هذا الفقر، ما عندنا أموال، ما عندنا كذا، أولئك كفار، أولئك عصاة، أولئك مفسدون، وعندهم الأموال الطائلة، وعندهم الرفاهية. هذا قد ذكره الله عز وجل، وجعله الله عز وجل فتنة لبعض المسلمين، ابتلاء يبتلي الله عز وجل به أهل الإسلام، يعطي الكفار ولا يعطي أهل الإسلام، لكن يعطيهم الإيمان والتقوى ويعطيهم التوكل عليه سبحانه وتعالى. وهذا أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من الدنيا وما فيها. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما تغلغل الإيمان في قلوبهم ما رأوا الدنيا، لا ما فرحوا بالدنيا. عمر رضي الله عنه لما جاء بكنوز كسرى لما رآها بكى، قالوا: يا أمير المؤمنين تبكي قد عز الله عز وجل الإسلام؟ قال: والله ما دخل هذا أمة إلا هلك، ما جاءهم هذا إلا هلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم في حديث عبد الله بن عمرو قال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم، كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، نقول كما قال الله، نحمده ونشكره. قال: وغير ذلك؟ أو غير ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل تتدابرون وتتقاطعون وتتحاسدون. أولا تدابر، معنى كل واحد يعرض عن الآخر، ثم بعد ذلك تقاطع، لا يكلم الآخر ولا يسلم عليه، ثم أيضا بعد ذلك تحاسد، ثم قال: تمشون إلى فقراء المهاجرين فتضربون أعناقهم. أنا هؤلاء الذين كانوا فقراء، أنتم الآن لما تدخل عليهم الدنيا تأتون وتقتلونهم. وهذا أثر مثل هذه الأمور. فلهذا الله عز وجل يعطي الدنيا الكفار ويجعلهم يتمتعون بها في هذه الحياة. ومن رحمة الله عز وجل بالمسلمين أنه يصرف عنهم هذه الأموال. طيب، قال: يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أنا أن هذا استدراج. وقال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقد أخرج أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيت الله يعطي الناس وهم مقيمون على معاصيه فاعلم أن هذا استدراج، فاعلم أن هذا استدراج. فثم ذكر هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال: وقال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، معنى ما نعطيهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. والإملاء إطالة العمر وما في ضمنه من رزق ونصر. قال الله تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. وأملي لهم أي أعطيهم وأمد في أعمارهم، وأملي لهم إن كيدي متين. قال وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع. أنا يريد أن يبين الشيخ أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب من لا يحب، فإذا دعا كافر مضطر أعطاه الله، ليس معنى ذلك أنه حبا فيه، وإنما هذه الدنيا لا تسوى عند الله جناح بعوضة فيعطيها للكفار. قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. قال والمقصود هنا أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله فيثاب العبد عليه في الآخرة ومع ما يحصل له في الدنيا، معنى يتحصل من أمور خير، ودعاه هذا يثاب عليه، مثل الإنسان يقول اللهم عافني وارزقني واهدني، معنى الرزق أعطاه الله عز وجل ورزقه. الآن أولا أنه أطاع الله فدعا الله تحصل على أجره بدعائه لله، وأيضا كذلك تحصل على دنيا أعطاه الله عز وجل وسخر له مالا ورزقا حلالا. قال رحمه الله قد يكون دعاء مثلا تقضى به حاجته ثم قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله، وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة، أنا قد يزيده الله عز وجل أو يعطيه أكثر مما طلب، معنى قد يكون ليس في هذه الحاجة، قد يكون في حاجة أخرى لكنها أفضل مما يطلب، يسر له أشياء أو يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم من طلبه كما جاء في الحديث. قال ثم قد يثاب عليه إذا كان ما يحبه الله، قد لا يحصل له إلا تلك الحاجة، وقد يكون سببا لضرر دينه معنى فيصرفه الله عز وجل عن ذلك فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعالى وتعداه من حدوده. فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه تعم الوسيلة في عبادته وفي مسألته، فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر بها وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من باب الإقسام عليه بمخلوقاته، أن هذا صحيح وهذا توسل صحيح، وليس مثل توسل أولئك بالإقسام على الله. قالوا من هذا الباب استشفاع الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم في الاستسقاء وغيره. وقول عمر رضي الله عنه إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، معناه نتوسل إليك بدعائه وشفاعته، وهذا هو الظاهر، لأن الاستشفاع ما يكون إلا بشيء، وإلا لو كان الإنسان صامت ويقول أستشفع بك، يقول العبد أستشفع إلى ربي بفلان، هذا خطأ، كيف يستشفع وهو ما تكلم؟ قد ذكرنا ذلك وذكره الشيخ رحمه الله. الإنسان كما قلنا إذا أراد واسطة عند إنسان يقول له مثلا أريدك أن تكلم المسؤول الفلاني في قضية كذا وكذا، يقول نعم، فهل معنى ذلك أنه يسكت؟ يسكت ثم يقول له خلاص واسطة؟ لا، وإنما يكلمه أنه فلان مثلا يريد كذا أو يفعل لفلان كذا، ولله عز وجل مثل الأعلى. هنا الله عز وجل قال أنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يستشفعون به، وقال استشفع بك يا رسول الله، كيف يستشفع به؟ أي بدعائه، يدعو الله عز وجل ثم يستجيب الله عز وجل لنبيه. قال وإنا نتوسل إليك، قال وليس المراد به أننا نقسم عليك به، وأما ما يجري هذا المجرى مما يفعله بعد موتي وفي مغيبه كما يقول بعض الناس أسألك بجاه فلان عندك، ويقولون إننا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه، ويرون حديثا موضوعا إذا سألتم الله فسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عريض، هذا خطأ وأيضا ابتداع، وهذا الحديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر لفعلوا ذلك بعد موته، لأن جاهه واحد في حياته وعند موته. يعني لو كان الاستشفاع يكون بدون دعاء فلفعلوا ذلك بعد موته، ما الفرق لو كان ليس هناك دعاء وإنما فقط بشخصه، فجاهه وهو حي وكذلك بعد موته واحد، لقالوا مثلا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولو بعد موته. ولهذا هذا الأمر هو الذي وقع في رؤوس هؤلاء المبتدعة أو غيرهم ممن تشبث بهذا التوسل، فأجازوا التوسل بسبب هذا. يقول جاه النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ميتا أو حيا فجاه عند الله عظيم، فنحن نتوسل بجاه. أهل السنة يقولون أولا الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا هذا، ولم يأتي عن أحد أنه كان يقول بجاه النبي أو ببركة النبي أو بنبيك أو بكذا، فهذا ما كانوا يفعلونه الصحابة لا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد موته. وأيضا زد على ذلك أنهم بعد موته لم يفعلوا ذلك، بل قال كنا نتوسل بنبيك، وهؤلاء يقولون لا فرق سواء كان حي أو ميت. لماذا عمر انصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان ليس هناك فرق لجاء عمر إلى القبر أو لقال نتوسل إليك بنبيك وانتهى الأمر، لكن لم يقل ذلك لأنهم كانوا يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشخصه، لأنه لو كان بشخصه أو بجاهه أو ببركته لما كان هناك فرق بين حياته وبين موته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله قال لفعلوا ذلك بعد موته ولم يعدلوا عنه إلى العباس، مع علم بأن السؤال به والإقسام به أعظم من العباس، فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعله الأحياء دون الأموات، وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم. وقد توسع في هذا الشيخ في كتابه التوسل والوسيلة، وأيضا كذلك الشيخ الألباني ذكر كلامه في كتابه الذي رد فيه على من قال بالتوسل، قال فإن الحي يطلب منه ذلك. وآل الشيخ صالح آل الشيخ كتاب سماه هذه مفاهيمنا، سماه هذه مفاهيمنا، رد فيه على المالكي الصوفي وذكر الرد عليه في هذه المسألة، لأن هذه المسألة خلط فيها كثير من الناس، خلط فيه كثير من الناس حتى بعض أئمة السنة، بعض من أهل السنة خلط في هذه المسألة ورأى أن هذه جائز، أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بشخص أو بجاهه بجاه الصالحين يجوز. ولهذا تجد أن بعضهم يقول هذا إجماع، أين الإجماع؟ أين هذا الإجماع الذي تقولونه؟ أنا ذكر النووي وغيره أن هذا إجماع بجوازه، وهذا كلام غير صحيح، ليس هناك إجماع أبدا. ولهذا قال لهم الشيخ شيخ الإسلام هاتوا نص عن أحد من الأئمة أنه يجيز هذا التوسل، بل أنه قد جاء عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف وعن جماعة من الحنفية أنهم لا يجيزون هذا، بل صرحوا أن هذا لا يجوز، فكيف يقال أنه إجماع؟ وإنما لما رأى بعضهم كثرة من يقول به فقالوا إجماع. بل هناك من كان حتى من علماء المعاصرين ممن مع أهل السنة لكنه يرى مثل هذه الأمور، كمثلا الشيخ، وهذا ليس غيبة وإنما لأجل أن يحذر الإنسان عندما يسمع مثل هؤلاء المشايخ، هم مع أهل السنة وأيضا يقررون مذهب أهل السنة لكن في هذه المسألة يقولون بغير ذلك، الشيخ الذي شرح كتاب التفسير أو أكمل كتاب التفسير للشيخ الشنقيطي، معنى هذا الشيخ محمد سالم وكذا المصري، أكمل شرح الشيخ الشنقيطي رحمه الله أنا في تفسير الآيات، وهو من تلاميذه، لكنه كان في هذه المسألة يقول بالتبرك، يقول بالتوسل بجاه النبي وغيره، وهذا باطل، وهو لم يفهم هذه المسألة، بل حتى في بعض كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شيء من هذا، قال وهو التوسل بدعائهم وشفاعتهم، فإن الحي يطلب منه ذلك والميت لا يطلب منه شيء، لا دعاه ولا غيره. قال وكذلك حديث الأعمى، وهذه مسألة دقيقة، لهذا كما قلنا ضلت فيها الأفهام، وقد بينها الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التوسل والوسيلة، بينها رحمه الله كذلك في الرد على الأخنائي وغيرها من هذه الكتب التي ذكر هذه المسألة فيها. قال وكذلك حديث الأعمى، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ليرد الله عليه بصره، لأنه قال له ادعو الله لي أن يرد علي بصره. قال فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه، معنى النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه، فهو الآن يطلب منه أن يقول له فشفعني فيه، شفعني أي شفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال وأن قوله وسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر كنا نتوسل إليك بنبينا، فلفظ التوسل والتوجه في الحديثين بمعنى واحد. ثم قال يا محمد يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في، فطلب من الله أن يشفع فيه، أن يشفع فيه نبيه. وقوله يا محمد يا نبي الله، هذا وامثال نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب، فيخاطب الشهود بالقلب، الشهود هذه معنى حضور الشيء، معنى أنه يشهد أو يحضر النبي عليه الصلاة والسلام في قلبه، كما يقول المصلي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والإنسان يفعل مثل هذا كثيرا، يخاطب من يتصور في نفسه، وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب، معنى هذا ليس من التوسل أو الاستغاثة، ولهذا بعض الناس يخطأ يظن أن هذا من الاستغاثة، مثلا من يقول يا أرض فلان، يا أرضنا المجيدة، يا كذا، بعضهم يقول هذا استغاثة، لا هذا ليس استغاثة، هذا فقط حضور وشهود الذي يريد أنه يخاطبه مثلا، أو يريد أن يبين أثره، فهذا معناه. قال فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به. وهذا الحديث حديث الأعمى أيضا كذلك تسبب في فهم خطأ لكثير من العلماء، ليس العامة بل للعلماء، فظنوا أنه يجوز للإنسان أن يقول أتوسل إليك بنبيك، معنى وهو لم يدعو له، وإنما هذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. وما حصل من ما جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل فعله في عهد عثمان فهي رواية شاذة لا تصح. قال رحمه الله فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال فيه فيه إجمال واشتراك، غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة، يراد به التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلا، أو لكون الداعي محبا له مطيعا لأمره مقتديا به، فيكون التسبب إما لمحبة السائل له واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته. أنا يريد أنه إما أنه يريد استحضاره في قلبه، وإما يريد الدعاء معناه التوسل بشفاعته. قال: فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا شيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. معناه يقول: أقسمت بك يا رب بفلان، أو ببركة فلان، أو بجاه فلان، كل ذلك باطل. قال: من الأول حديث ثلاثة الذين آووا إلى الغار، أنا من التوسل الصحيح، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدعو كل رجل منكم بأفضل عمله، فقال أحدهم: اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، وإنها طلبت مني 100 دينار، فلما أتيتها بها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركت الذهب وانصرفت، فإن كنت أنا فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا. قال: فانفرجت لهم فرجة فرأوا منها السماء. وقال الآخر: إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما. أغبق من الغبوق، وهو الشرب بالعشي، يعني العصر قرب المغرب، سمى شرب اللبن سمى غبوق. قال: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فناء بي طلب الشجر يوما، ناء بي أخرني، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي لي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. فقال: فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به، لأنه وعد أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به من العمل الصالح وسؤاله والتضرع إليه. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا ونكمل في الدرس اللاحق.